بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله: باب قول الله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. وقال إبراهيم: في من تزوج في العدة فحاضت عنده ثلاثة حيض بانت من الأول ولا تحتسب به لمن بعده. وقال الزهري: تحتسب، وهذا أحب إلى سفيان. وقال معمر: يقال أقرأت المرأة إذا دنا حيضها، وأقرأت إذا دنا طهرها، ويقال ما قرأت بسلا قط إذا لم تجمع ولدا في بطنها. هذا الباب في ذكر بعض أحكام العدة. أيضا تقدم معنا في الباب الذي قبله ذكر عدة الآيسة التي انقطع حيضها، وعدة الصغيرة التي لم يأتها الحيض وأنها ثلاثة أشهر، وكذا عدة الحامل أنه بوضع الحمل. ثم في هذا الباب ذكر عدة المطلقة التي لا تكون حاملا وليست آيسة قد انقطع حيضها ولا صغيرة لم يأتي الحيض، بل هي امرأة ممن تحيض وليست حاملة، فعدتها ثلاثة قروء. واختلفوا في القرء، فقال بعض العلماء ثلاثة أطهار، وقال بعض العلماء ثلاث حيض، والكل يطلق عليه في اللغة قرء. الطهر والحيض يسمى قرءا في لغة العرب، ولكن ظاهر أدلة أن المراد بالقرء المستعمل في هذه الآية هي الحيض، وهذا أكثر ما يستعمل في اللغة أولا، ثم هو ظاهر بعض الأدلة كحديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يطلقها طاهرا، قال: وتستقبل عدتها، والطاهر تستقبل الحيض. يكون المراد بالقروء ثلاث حيض، فإذا حاضت ثلاث مرات انتهت عدتها، سواء طالت مدة الحيض أو قصرت أو كانت عادية. العادية كأن تكون في الشهر مرة، وهذا هو عادة أغلب النساء، أو تطول إذا كانت ممن تحيض. بعض النساء تحيض في السنة مرة واحدة، فهذه لا تنتهي عدتها إذا كانت ممن يأتي الحيض ولو في السنة واحدة إلا بثلاث مرات، فتمتد عدتها حتى تصل ممكن ثلاث سنوات. ومن النساء من تكون دون ذلك، فمن كانت يأتي الحيض فعدتها ثلاث حيض، سواء طالت مدتها أو قصرت أو اعتدلت على الوجه العادي المعروف. ثم ذكر أثرا عن إبراهيم النخعي والزهري في مسألة، قال: في من تزوج في العدة فحاضت عنده ثلاث حيض بانت من الأول ولا تحتسب به لمن بعده. وقال الزهري: تحتسب، وهذا أحب إلى سفيان. هذه المسألة صورتها في من تزوج امرأة في عدتها، والزواج في العدة محرم منهي عنه، قال الله تعالى: ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله. لكن إن وقع ذلك، رجل تزوج امرأة في عدتها، فيجب أن يفرق بينهما. ثم اختلف العلماء في العدة، هل تتداخل العدتان فتعتد عدة واحدة للزوج الأول والثاني، أو يكفيها عدة واحدة. فإذا تزوج إنسان امرأة وقد مضت من عدتها حيضة، بقي لها مثلا حيضتان فتزوجها، فقال إبراهيم النخعي في من تزوج في العدة فحاضت عنده ثلاث حيض بانت من الأول، أي بهذه الثلاث الحيض، ولا تحتسب به لمن بعده، أي لا تتداخل العدتان، لكل زوج عدة مستقلة. فلو فرضنا أنه تزوج امرأة وقد مضت من عدتها حيضة واحدة فيفرق بينهما، ثم تعتد حيضتين للزوج الأول تمام ثلاث، ثم تستقبل ثلاث حيض للزوج الثاني، وهذا قول أكثر العلماء، قالوا لأن كل عدة حق لزوج وحقوق الآدميين لا تتداخل، فيكون لكل زوج العدة التي تجب له. وقال الزهري تحتسب، أي أنه تتداخل العدتان، فلو تزوج امرأة وقد مضت من عدتها حيضة واحدة فإذا فرق بينهما قال تكمل حيضتين، تعتد بحيضتين تمام الثلاث، أو تعتد بثلاث حيض، نعم، لأن الثاني تستقبل له ثلاث، وهذه الثلاث تجزئ عن الأول والثاني، لأن الثاني ستعتد له عدة كاملة بعد التفريق بينهما وهي ثلاث حيضات، وتجزئ هذه العدة عن الثاني وتجزئ أيضا عن الأول. قالوا لأن القصد هو العلم ببراءة الرحم، فإذا وجدت العدة وحاضت ثلاث حيض للثاني معناه تبين أنها ليست بحامل، وهذا ذكره الحافظ هنا عن الحنفية ورواية عن مالك، وأكثر العلماء على القول الأول. شيخ الإسلام رحمه الله له في هذه المسألة تفصيل، يقول تكمل عدة الزوج الأول وتستبرئ للثاني بحيضة فقط، قال يكون هذه كالمختلعة كالنساء السبي التي تستبرئ بحيضة فقط، قال وهذا أوجه مما ذهبوا إليه أنها تعتد عدة كاملة، قال لأن القصد هو العلم ببراءة الرحم. قال فهذا القول نجمع بين الأمرين، نتبين براءة الرحم ولا نهدر حق الزوج الثاني، فتكمل عدة الزوج الأول والزوج الثاني تستبرئ له بحيضة واحدة، فتكون حفظت الحقين ولم تتداخل الحقوق، وأيضا فعلت العدتين، والقصد هو العلم ببراءة الرحم. بقي اختلف العلماء هل تنقطع العدة أو تستمر، امرأة مثلا تزوجت في العدة هل بقاؤها مع الزوج الثاني تستمر في عدة الزوج الأول أو تنقطع منذ تزوج بها، هذا أيضا فيه خلاف بين أهل العلم، والأحوط لها أنها تكمل العدة، لا تحسب تلك المدة التي كانت فيها مع الزوج الثاني، إذا تزوجها وقد حاضت لا حيض ثم حاضت عنده واحدة لا تعتد بها. إذن هذان قولان أشار إليهما البخاري رحمه الله بهذه الآثار عن بعض التابعين. قول إبراهيم قال به أكثر العلماء أن لكل زوج عدة ولا تتداخل، وقول الزهري هو مذهب أبي حنيفة رواية عن الإمام مالك، وتوسط شيخ الإسلام رحمه الله بالقول الذي سبق. ثم ذكر عن معمر تفسير القرء أقرأت المرأة إذا دنا حيضها وأقرأت إذا دنا طهرها، هذا كما سبق في لغة العرب يطلق القرء على الحيض والطهر، ويقال ما قرأت بسلا قط، والسلا هو المشيمة التي يكون فيها الجنين، إذا لم تجمع ولدا في بطنها. إذن هذا حاصل ما تضمنه هذا الباب، نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.